أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، ونحن بداية هذا الموسم الثامن بالنسبة لجمعية الطفولة، من المهم أن نتوقف عند محورية دور الأسرة في بناء هذا الجيل الذي نريده وتريده الجمعية جيلا سليم التصور والسلوك، ملتزما فاعلا متفوقا، تقربه عيون أهله وأمته ووطنه. ولكن يجب أن نتساءل عن السبل المؤدية إلى ذلك، وعن المنطلقات والمرتكزات، والأمر القوس ستعطى لبارها. سيحدثنا عن ذلك شيخنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو. دون أن أطيل، أحيل إليه الكلمة وأجدد به الترحيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، دأبت جمعيتكم جمعية الطفولة على أن تظهر في كل المناسبات وفي كل المواسم السالفة وفي هذا الموسم الجديد موقف الإسلام الصحيح من الطفولة ومن الأسرة في الوقت الذي تشن فيه الهجمات المعرضة على الأسرة وعلى الطفولة في العالم كله. فأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى من عند الله سبحانه وتعالى، فكانت سنة الله أن تصدقه طائفة من الناس وأن تكذبه طائفة أخرى، وأن يقع الصراع بين الطائفتين، وأن يكتب الله الفوز والفلاح للطائفة الناصرة للدين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذا الصراع بين الحق والباطل مستمر لا ينقطع، وهو مصلحة الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أن الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو قدر أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من تقوم به الحجة لله سبحانه وتعالى. ولو أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأن هذه الدار إنما هي ظلال ومجرد أحلام نائم وبقاء الحال من المحال، فهي دار امتحان وعبرة ولا بقاء فيها. فلو أن أهلها نجحوا في الامتحان استحقوا أن ينتقلوا منها إلى دار القرار. ولذلك قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأعظمهم جهادا، فلذلك لا بد أن يكون أعداؤه من المسلمين ذوي عدد وكثرة، وأن يكونوا في قرون متطاولة. فلذلك كانت الحرب على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة متركزة على الحرب على ما جاء به من عند الله، وهو هذا الدين الحنيف الذي هو مصلحة أهل الأرض جميعا، وهو عدل الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم. لا يمكن أن يأتي أحد بمثله فضلا عن أن يأتي بخير منه. هذا الدين الذي علم الله أنه يصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وجعله راعيا لحقوق الإنسان كلها. فما تسمعون من الدعاية بأن الغرب يرعى حقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نشأ في الغرب، سبق الإسلام إليه جميعا. فالإسلام رعى حقوق الإنسان قبل مولده، والغرب لا يراعي حقوق الإنسان قبل مولده، بل تسمعون الآن الإجهاض وإفساد الأسر ومحاربة الأسرة أصلا. الإسلام يراعي حق الإنسان بعد موته، وهذا ما لا يوجد في الغرب. الغرب الآن تحرق فيه جثث البشر، فالإسلام هو الذي يكرم الإنسان حتى بعد الموت، كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره. وجعل الله القبر حبسا على من دفن فيه ما دام يوجد أي جزء من أجزائه ما عدا عجب الذنب الذي هو العصعص الذي منه بدأ ومنه يركب. رعى الله سبحانه وتعالى حقوق الإنسان في هذه الحياة الدنيا في كل جانب، لأن الإنسان ما له من الحقوق إلا ما حقق الله له وما شرع له. والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، فجعل الإنسان خليفة في الأرض وكرمه بأنواع التكريم، وأسجد له ملائكته الكرام، وهيأ له وسائل العيش الكريم والحياة السعيدة في هذه الأرض. فكل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انظروا إلى أهمية الإنسان، فهو نكتة العالم كما يقول العلماء، جعله الله نكتة العالم. فكل ما في الأرض خلقه الله للإنسان، كما قال ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وإما اختبارا كالأمراض والأوبئة والسموم والكوارث، وإما اعتبارا وهو تغذية القلوب كما نرى من المخلوقات في الأرض ليس فيها نفع وليس فيها ضرر. فما كان فيه نفع فقد خلقه الله لنا انتفاعا، وما كان فيه ضرر فقد خلقه الله لنا اختبارا، وما ليس فيه نفع ولا ضرر فقد خلقه الله لنا اعتبارا نعتبر به. والاعتبار تغذية نحتاج إليها، فالقلوب تحتاج إلى تغذية، وتغذيتها الذكرى، وإذا فقدت الذكرى ماتت. والناس في الذكرى أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك، يستمع منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، آنفا من الوقت القريب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم شكله أو نسبه أو مستواه أو هو من توجههم وجماعتهم أصغوا إليه وأنصتوا، وإذا قاموا مذكر سواه أعرضوا عنه وفضوا، وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين مكة والطائف، عظيم بمعيارهم الدنيوي أي كثير المال والأولاد، هذا هو معيار العظمة، لا رجل في الدنيا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. لكن معيارهم، معيار المشركين في العظمة، كثرة المال وكثرة الأولاد، ولذلك نظروا إليه بهذه النظرة وقالوا: لولا نزل هذا القرآن، وإيه هل لا نزل هذا القرآن، القرآن لا اعتراض عليه، لكن هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ أجابهم الله فقال: أهم يقسمون رحمة ربي؟ هذا القرآن رزق ساقه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه به على البرية كلها على الإنس والجن، وخصه به بين الخلائق، فذلك قسمة الله جل جلاله. ذلك قال: أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا وعد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم زعموا أنه ليس عظيما بأنه لا يملك كثيرا من الأموال وليس له كثير من الأولاد. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما أعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير مما يجمعون جميعا مما يجمعه أهل الأرض جميعا. ولذلك قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. تقولون جميعا تريدون جنة واحدة. رسول صلى الله عليه وسلم قال الله له تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولهذا كل أهل الفردوس الأعلى من الجنة جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قصوره والجنات التي أعد الله له واسعة فأبوابها مشرعة على جيرانه جميعا. فكل إنسان منكم وكل فرد ذكر كان أو أنثى نال الفردوس الأعلى من الجنة فسيكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بينه وبينه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد لا يحول بين بابه وباب النبي صلى الله عليه وسلم باب أحد لأن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الفردوس الأعلى متسعة. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الخير ولا يضرهم ما فيها من الغير وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي من يخشى الله ويتجنبها يتجنب الذكرى الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا كثيرا من المخلوقات حكمة الله فيها الذكرى لنعتبر بها ولتتغذى بها أفئدتنا وقلوبنا. هذه الحرب القائمة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرجا في زماننا وحياتنا فقط كانت الحرب في البداية على ما يسمى الإرهاب. والإرهاب ليس له تعريف متفق عليه عالميا بل مؤتمر وزراء داخلية العرب في تونس وضعوا 120 تعريفا للإرهاب لا يتفق من أذنان على ما صدق واحد 120 تعريف. فلذلك الإرهاب غير معروف لكن حقيقة نحن نعرفه. فالمقصود به جانب القوة والاستقلال وعدم الخضوع في الإسلام الجانب الذي يقتضي استقلالا وقوة سواء كانت القوة عسكرية أو صناعية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو إعلامية. أي جانب من جوانب القوة ممنوع أن يكون للمسلمين وإذا كان لديهم أي جانب من جوانب القوة لا بد أن تقوم عليها. لما حصل تطور تكنولوجي في العراق قامت الحرب على العراق. لما حصل تطور تكنولوجي في أي بلد آخر قامت عليه هذه الحروب التي ترون. فلذلك كانت الحرب في البداية على جانب القوة في الإسلام. ضعف المسلمون مع الأسف لكن الإسلام ما ضعف. فجاءت الحرب على الإسلام السياسي معناه على أن يكون للإسلام أي مشاركة في الحكم أي رأي في الأمر هذا ممنوع. فلذلك قامت الحرب الآن العالمية على الإسلام السياسي. ثم بعد ذلك جاءت الحرب على الإسلام القيمي معناه قيم الإسلام وهذه منها ما تمثله جمعية الطفولة وهو الأسرة والنشأة. فالحرب قائمة على هذا الجانب في العالم كله. عقدت المؤتمرات كما تعلمون من مؤتمر بكين إلى مؤتمر القاهرة أقيم كثير من الدراسات وكثير من الأعمال من أجل القضاء على الأسرة أن يكون العالم خاليا من الأسرة. كانت البداية بفلسفة أنتجها الفرنسيون
أنتجها مفكر فرنسي اسمه سارتر. هذه الفكرة هي الوجودية، والوجودية معناه أن الإنسان ينبغي أن يكون كسائر الموجودات يتحرر من كل القيود. يقول ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ فالإبل مثلا لا تلبس الملابس وليس لها دين حسب الله حسب ما يرى سارتر، وليس لها أخلاق ولا قيم مربوطة بها، وليس لها قوانين. فينبغي أن يكون الإنسان كذلك. سارتر يريد أن يكون الإنسان كالحمار على صفة الله، ليس له أي دين ولا أي خلق ولا أي قيمة ولا ملابس تستره ولا أي شيء يقيده، ويرى أن كل ذلك قيود الحرية. فشلت هذه الفكرة ولم تقضي على القيم. جاءت فكرة أخرى وهي فكرة النشوء والارتقاء التي أنتجها أيضا مفكر آخر وهو داروين. يرى أن الإنسان في الأصل كان حيوانا ثم تطور ووصل إلى ما هو عليه، وعلى هذا تكون الطبيعة هي التي أنشأت الإنسان، وليس الإنسان خالق ولا يحتاج إلى دين، وإنما الدين عبارة عن إشباع لجوعة يجوعها الإنسان. فالإنسان لديه جوعة بدنية يمكن أن يشبعها بالتمر، ويمكن أن يشبعها باللبن، ويمكن أن يشبعها بالخبز، ويمكن أن يشبعها باللحم. له جوعة روحية يمكن أن يشبعها بعبادة كلب أو بقرة أو فار أو صنم أو أي شيء آخر. هذه الفكرة تجعل الإنسان مجرد تابع للشهوات، وتقتضي تخلصا من العقل، العقل الذي ميز الله به الإنسان لا اعتبار له في المنهاج التجريبي. ومع الأسف تعرفون أن مناهجنا التعليمية فيها تدريس المنهاج التجريبي في الفلسفة، حتى في مدارسنا هنا وفي العالم الإسلامي كله درس المنهاج التجريبي على أنه أرقى شيء، أنه أفضل من المنطق الأرسطي وأفضل من كل ما فيه تعلق بالعقل. هذه الثورة على العقل اقتضت أن يكون العلم والقناعة إنما هي الشيء القابل للتجريب. إذا خلطنا هذه المادة وهذه المادة يتركب منهما شيء معين، ويقع بينهما تفاعل كيميائي، ولكن التفاعل نسميه باسم معين، تفاعل بالمرأة، تفاعل كذا. هذه التفاعلات هي أساس التغير في الطبيعة. وقبل ذلك يظنون أن كل شيء كان على الطبيعة مبنيا، وأن المواد جميعا كانت على الأصل، وأن الحياة مادة، الحياة بذاتها مادة. هؤلاء ليس لهم أي إله، لأن الطبيعة ما لها وجود، وفكرتهم باطلة لأنها منافية للعقل وتريد تحطيم العقل. ولذلك ردها الله تعالى في كتابه فقال وفي الأرض قطع متجاورات جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى. هذه قطعة واحدة من الأرض سقيت بماء واحد، طبيعتها واحدة، الهواء الذي يضربها واحد، أشعة الشمس ما يصل إليها منها واحد، فأنتجت هنا شجرة طويلة باسقة، وهنا نباتا منتشرا على وجه الأرض والعنب، وهنا نباتا آخر ليس كالنحلة الطويلة ولكن العنب المنتشر في الأرض، قطع متجاورات جنات من أعناب على المنتشر على وجه الأرض، وزرع هذا الذي ليس له ساق من النبات، ونخيل صنوان وغير صنوان لطوله نخل باسقات لها طلع نظيف. هذه الشجرة طويلة وهذه قصيرة، هذه ثمرتها حلوة وهذه ثمرتها حامضة، هذه ثمرتها بيضاء وهذه ثمرتها سوداء وهذه ثمرتها خضراء وهذه ثمرتها صفراء. هذه لو كانت الطبيعة هي الفاعل لكان الجميع على هيئة واحدة وشكل واحد، قطعا مقتضي لأن فيه مدبر وإله هو الذي وزع هذه فجعل هذه لا تنبت، وهذه تنبت هذا النوع من الشجر، وهذه تنبت هذا تخرج هذا النوع من الثمر، وهذه معمرة وهذه منقص من عمرها، وهذه طويلة وهذه قصيرة. كذلك جعل الإنسان كذلك، جعل منه أبيض وأسود وذكرا وأنثى ومعمرا ومنقصا من عمره وجميلا وقبيحا وذكيا وغبيا وهكذا فرق الله بين الخلائق. هذا التفريق إنما هو من عند الله جل جلاله، لا يمكن أن يتدخل فيه مخلوق. ثم بعد ذلك جاءت فكرة أخرى وهي فكرة
القضاء على القيم، يقولون نعم نترك النساء يعبد ما شاء، لكن نجعل الدين علاقة شخصية بين العبد وربه ولا دخل لها من شؤون الحياة. فلذلك وجدوا أن الإنسان بطبعه لا يمكن أن يكون كسائر المخلوقات الأخرى، إنسان متمدد لا بد له من خلطة. فابتكروا فكرة الجندرة بالنسبة للرجال والنسوية بالنسبة للنساء، وأنتجوا المثلية التي هي عار وعيب وضرر على البشرية كلها ومنافية للديانات كلها ومنافية للأخلاق والقيم، وأيضا لا يمكن أن يترتب عليها إنتاج بشري، فلا يمكن أن تنتج نشأ ولا ولدا واحدا ولا بنتا واحدا. ألمانيا من هذه القارة الأوروبية التي تسمى القارة العجوز، وسبب ذلك أن سكانها دائما في تناقص، الأسرة قد لا يكون لها ولد أصلا وقد يكون لها ولد واحد. فقالوا لو طبقت المثلية مطلقا في ألمانيا مثلا لتوقف النسل، قطع النسل. فقالوا سننتج نوعا من الأسر يكون تسمى الأسر الثلاثية، رجلان وامرأة يكونون أسرة، أو امرأتان ورجل يكونون أسرة، ليس على الطريقة الشرعية هذا، هلا مجرد تكون أسرة واحدة. وهذا أيضا منافي للقيم ومنافي للأخلاق ومقتضي لحصول الحرب والعداوة والبغضاء والشحناء، ولا يمكن أن يكون فيه أي اعتبار للإنسان، هذا منافي لحقوق الإنسان كلها. ثم بعد ذلك جاء ما ترون الآن من السعي لتحديد ما يسمى بالنوع، حقوق النوع، بدل أن يكون نتكلم عن حقوق الإنسان عامة نتكلم عن نوع الإنسان، فنعتبر النوع فقط، فيكون لدينا رعاية حقوق الفتيات والنساء وحقوقهن، المقصود بها تخلصهن من القيم. فهم يظنون أن الحقوق إنما هي تخلص من القيم، تخلص من الدين، تخلص من الأخلاق، تخلص من الشرف، تخلص من الضوابط كلها، هذا هو حقوق الفتاة والمرأة عندهم. وأرادوا أن يفرضوه في العالم كله، كل دولة من دول الإسلام الآن يعرض فيها قانون النوع بأي صيغة يمكن أن يتقبله شعبها وأن يتقبله برلمانها، أو أي صيغة يمكن أن يأتي فيها قبول. والسبب أن دولنا مع الأسف دول فقيرة، وأنها تحتاج إلى تمويل، وأن هذا التمويل مشروط، وهذا التمويل دائما له منتديات عالمية هي التي يصدر عنها التمويل لهذه الدول. هذه المنتديات تشترط في كل تمويل 137 شرط، هذه 137 شرط منها موزعة، منها جانب يتعلق بحقوق الإنسان، جانب يتعلق بالبيئة، جانب يتعلق بكذا، جانب يتعلق بكذا، التعليم، جانب يتعلق إلى آخره. هذه الشروط ضد الإنسان وضد حقوق الإنسان وضد القيم كلها، وهي مقتضية للقضاء على النسل بالكلية ومقتضية للقضاء على البشرية بذلك. لذلك فأرقى الأنظمة وأحكمها والذي يحمي حقوق الإنسان هو مختار الله الذي خلق الإنسان له، الله شرع للإنسان ما فيه مصلحته والله أعلم به، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان متدرجا يخرج من بطن أمه صغيرا جاهلا لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فجعله قابلا للنماء والتطور والفهم والإدراك، وشرع له أن يتعلم. أول خطاب خاطب الله به هذه الأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن علينا بعد الخلق مباشرة بنعمة التعليم، فقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهذان علمان أحدهما سابق على الخلق والآخر لاحق له. الرحمن علم القرآن هذا العلم القديم، خلق الإنسان هذه بداية الخلق، علمه البيان هذا العلم اللاحق وهو العلم المحدث. فلذلك يحتاج البشر إلى رعاية حقوق النشء والأسرة ورعاية الطفولة بالخصوص، لأن لها خصوصية وضعف. وأنتم تعلمون أن كل ضعيف محتاج إلى مساعدة في حياته وفي رعايته وفي حتى في زيادة عقله وفي زيادة تدبيره. وهذه الطفولة مبنية على أصل الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان في الأصل على أنه عبد يحتاج إلى دين، يحتاج إلى تشريع. لو أن الإنسان ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم وليس له أي تقاليد، لم يلقى أبا ولا أما، فتربى عندما يعقل أول ما يبحث عنه الإنسان، أول حاجة للإنسان أن يبحث عن شيء يعبده. إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في صدره من الخلاء. فالإنسان محطور على ذلك، وهذه الفطرة مستمرة كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء أو فهل ترى فيها من جدع، فهل ترى فيها بهائم وقت ميلادها من جدعاء أي مقطوعة الذنب أو الأذن، وهل ترى فيها من جدع أي هل ترى في البهيمة الواحدة وقت ميلادها من جدع أي من قطع لا تراه. فإذا كان الحال كذلك فالحمد لله، اختار الله لنا هذه الفطرة المستقيمة السليمة وأوجب علينا الحفاظ عليها. وبداية ذلك إنما تكون بالحفاظ على الطفولة والنشأ وتربيته تربية صحيحة مقتضية لثلاثة عناصر من أنواع التربية. أولا التربية العقلية، لأن الإنسان مؤلف كما تعلمون من ثلاثة عناصر: العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. فيحتاج الإنسان إلى ثلاثة أنواع من أنواع التربية. التربية البدنية هي بالصحة والغذاء والنظافة والعناية بالإنسان بظاهره وجسمه. التربية العقلية وهي بالعلم، لا يمكن أن يتربى العقل إلا بالعلم. التربية الروحية وهي بتطوير خلقه وعلاقته بالله وتقواه وأدبه، فكل من كان مؤدبا مهذبا فهذا قد تربت روحه. فإذا تحتاج الطفولة إلى ثلاثة أنواع من أنواع التربية، لا بد أن يكون لنا ثلاثة معاهد من معاهد التربية: معهد لتربية الأبدان، ومعهد لتربية العقول، ومعهد لتربية الأرواح. هذه المعاهد الثلاثة كلها يضع مناهج مناسبة للزمان، وهذه المناهج دائما تنقسم إلى قسمين: قسم عبارة عن تقوية للفطرة الموجودة وبناء عليها والاستمرار فيها، والقسم الثاني عبارة عن علاج بما يخالف الفطرة. فما ذكرنا الآن الإنسان نعم على الفطرة ولد، لكن الفطرة لها مفسدات وهي ثلاثة هي التي تفسد الفطرة. المفسد الأول من مفسدات الفطرة تكبر، فكل متكبر تفسد فطرته. ولذلك فرعون ولد على الفطرة ويعرف أن الله هو رب الكون وأن الكون ربا سواه، لكن فسدت فطرته بالكبر فقال أنا ربكم الأعلى، ولكنه يعرف أنه ليس ربا وليس أعلى. والدليل على ذلك أنه قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. إذا كنت ربا وكنت الأعلى فكيف تريد أن يبني لك سلما إلى السماء حتى تبحث به عن الرب؟ هذا منافي لمقتضى العقل ومنافي للفطرة. وهو أيضا فطرته تدل على علو الله على خلقه. خلائق إذا أرادت أن تسأل أن ترفع يديها إلى السماء، هذه فطرة العلو. مفطورة على علو الله على خلقه. حتى فرعون ما قال يا هامان احفر لي بئرا، قالوا ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فلا بد ان يكون لنا في الطفوله عنايه بهذه الفطره وتركيزها، ولذلك لا بد ان نحاول ايضا القضاء على مفسداتها كالكبر هو المفسد الاول، والمفسد الثاني هو العناد. والعناد طبع يطبع عليه بعض الناس فيكون معاندا اذا سمع اي خبر فينطلق من الانكار والتشكيك، اذا عرض عليه اي امر ينطلق من الرفض، اذا امر باي امر بدا يناقش فيه حتى يفسد الوقت. نحن لدينا اداره ولدينا وقت ضيق، وعلينا ان نكيل كل جانب منها الى شخص معين. هذا الشخص تولى هذا الجانب فقال لنا ضعوا كرسيا هنا وضعوا لافتة هنا وفعلوا كذا. إذا أردنا أن نناقش ذلك الشخص في كل الجزئيات سيضيع الوقت ولا يتحقق شيء. فلذلك لا بد أن نراعي أوقاتنا ونراعي جهودنا بانتظام يقتضي منا أن لا نكون أهل عناد، وهذا هو مقتضى العقل. ولذلك يقول أحد الحكماء: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يحايي أخاه إذا ما نهاه. ولا بألد شديد الخصومة له لوثة كأن في عقله شيء يحايي أخاه يتعب أخاه إذا ما نهاه. يقول ذاك لا كذا وذاك لا كذا، يحاول أن لا يقتنع. يحايي أخاه إذا ما نهاه ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست بطاعة ومهما وكلت إليه كفاه. أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. وكذلك يقول الآخر: فتم قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته، وبآدله يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله. هذا النوع لا بد أن يربى عليه النشأ، تربى عليه الطفولة لمعالجة العناد في النفوس. فبنو إسرائيل كما تعلمون قوم أهل العناد، فسدت فطرتهم بذلك. ولهذا كان من عنادهم أنهم عندما أنجاهم الله بموسى عليه السلام من فرعون وجنوده وشق لهم البحر فوجدوا فيه طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لما تجاوزوه مباشرة وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. موسى الذي أنقذهم الله به حاولوا أذيته بكل أنواع الأذية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، كان عند الله وجيها. حتى اضطر لأن يقول لهم: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. المفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد. تقليد، والتقليد لا يكون إلا عن جهل، وهو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، وهو ضد العلم. كما قال المحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. الجهال يقولون التقليد دائم. والتقليد لا بد أن تربى الطفولة ويربى الأولاد على عدم التقليد، لأن التقليد ضرر وخطر، وهو ثلاثة أقسام: تقليد الآباء والأجداد، وهذا هو حجة مكذب الرسل. كل من كذب الرسل في العالم كله يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كلهم ما لهم حجة إلا هذه: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والنوع الثاني من التقليد تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دنيوية زمانية. كثير من الناس يقلدون الزعماء، يقلدونهم في اللباس، في المشي، في الكلام، في هيئة الأكل، في هيئة الشرب، في التعاطي مع الأمور كلها. هذا النوع من التقليد يوقع الإنسان في منافي لفطرته، كأنه يتكلف أشياء ما كلفه الله بها، ولذلك هو مذموم. النوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء، وهذا كثيرا ما يؤدي لانحرافات كبيرة في الشباب وفي الأطفال. فكثير من الانحرافات والأمور التي لا نفع فيها إنما جاءت من التقليد. وسأذكر لكم مثالا، عادة شرب الدخان، عادة التدخين، هذه العادة ما الحاجة إليها؟ ما حاجة البشر إليها؟ هل الدخان جميل الرائحة؟ هل هو حسن الطعم؟ هل هو مفيد للجسم مقوي؟ هل هو علاج لأي مرض؟ إذن لماذا يشربه بعض الناس؟ ما شربوه إلا تقليدا للنظراء. في بداية الأمر رأى هذا الطفل زميله صديقه فمارس هذه العادة، فمارسها هو ثم يكون إدمانا بعد ذلك. وهكذا كثير مما ترون في حلق الشعر، ومنهم يكون هذا محلوق وهذا طبيب، يكون على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إبليس وهو القزع. ترون الصبغات يصبغ هذا بلون وهذا بلون، ترون فيه أشياء مخالفة للفطرة وليست جميلة ولا حسنة ولا لا يدعو إليها أي ذوق سليم، إنما يدعو إليها تقليد النظراء فقط. أنواع من أنواع اللباس، وبعضه ترى اللباس مخرق مشقر، وبعض اللباس يكون لا يستر ما ينبغي ستره، أنواع من اللباس بعضه ضيق لاصق على البدن. لماذا لبسوا هذا اللباس؟ ليس مريحا ولا ساترا ولا محققا للحكمة من اللباس، ما لبسوه إلا تقليدا للنظراء. فلذلك من حق الطفولة النظيفة البريئة أن تربى على تقوية الفطرة وكفاح مفسدات الفطرة الثلاثة التي هي التكبر والعناد والتقليد. هذه الطفولة كذلك محتاجة إلى حنان ورحمة، وقد جعل الله الرحمة خلقا شريفا كريما ميز به هذه الأمة فهي الرحماء. ولذلك قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرحمة خلق شريف رفيع، والله تعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث المسلسل بالأولية، الأولية معناه أن أهل الحديث بدأوا به، يبدأون به مجالس التحديث دائما، فيقول المحدث: حدثنا فلان وهو أول، قال: حدثنا فلان وهو أول، أي وهو أول حديث سمعته منه. وينتهي التسلسل فيه بالأولية إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة وصف عظيم يحتاج إليه الخلائق جميعا. الأقوياء محتاجون إلى أن يجبلوا على الرحمة، لأنهم إذا كانوا أهل قسوة عاداهم الناس وكادوا لهم ولن تستمر قوتهم. وما في أحد سيبقى دائما غنيا ودائما قويا ودائما آمرا ناهيا، لا، هذه أمور الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن لا يرحم لا يرحم. ولهذا يقول أحد العلماء: يرحم بني جميع الخلق كلهم، ومر إليهم بعين الرفق والشفقة، واقتل كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. وهذه الرحمة أحوج ما يحتاج إليها الطفولة، فالطفولة البريئة ينبغي أن نرحمها. وهذه الرحمة تتجه باتجاهين: أولا مساعدة الإنسان على مصالحه الأخروية، ألا أهم رحمة أن ترحمه من عذاب الله وأن تخاف عليه من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ من شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نصف الرحمة الدنيوية خصه الله بالدعاة إليه. دعاة إلى الله هم الذين يرحمون الناس في الآخرة، لا يريدون أن يقعوا على وجوههم في النار، ويريدون أن ينقذوا من استطاعوا إنقاذه من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلذلك الذين يرحمون الناس من عذاب الله ولا يريدون لهم الوقوع في ناره وسخطه وعقابه هم الدعاة الذين اتصفوا بنصف هذه الرحمة. الرحمة الثانية هي الرحمة في أمور الدنيا، أن تكون صاحب رفق وعناية بالآخرين فتساعدهم على معاشهم الكريم وعلى شفائهم من الأمراض وعلى نظافتهم، وأن يكون عيشهم كريما ليس فيه مهانة ولا ملل. هذه رحمة تتعلق بحياتهم الدنيوية. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء، هذا أمر من الله لنا أن نرحم أهل البلاء، فكل مبتلى حقه علينا أن نرحمه. وشر البلية البلية في الدين، شر البلاء هو البلاء في الدين. ولذلك أخرج الترمذي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يقول هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، شر البلية البلية في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فلذلك لابد من الرحمة المقتضية للحرص على نجاتهم من عذاب الله والحرص على سعادتهم في الدنيا خالص السرور عليهم. وذلك يقع بأن يكون الإنسان نفسه متربي، الشخص المتربي تعامله لطيف وحسن، وإذا لقيه عدوه لم يلمس فيه إلا خيرا، وإذا لقيه غير عدوه لم يلمس فيه إلا خيرا، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الخلق مقتضي من كل إنسان منا أن يحرص على قول الحسن من القول، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وكما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فإذا عود الإنسان لسانه على قول الخير سيكون متربيا تربية صحيحة. ولذلك أخرج مالك من الموطأ أن عيسى بن مريم مر من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. قيل: يا نبي الله أتقول هذا للخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون على شيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم: ما أحسن بياض أسناني. فقيل له بذلك، قال: ذكرته بأحسن ما فيه، قال: أحسن ما في الكلب الشيفة الميت الذي قد أنتن، أحسن ما فيه بياض أسناني. فأثنى عليه عيسى بن مريم بذلك. ولهذا لا بد أن نعود الطفولة والنشأة على هذه التربية التي تقتضي تبسما في وجه الغير وإنصافا من النفس وحرصا على نفع الآخرين بأي شيء تستطيع أن تنفع به، وإذا عودتهم على ذلك فإنك زرعت زرعا صالحا للمجتمع وبنيت بناء مستقيما. أذكر مرة كان الشيخ سلمان العودة فرج الله عنه وفك أسره خارجا من الحرم، استقبله أحد الشباب المنحرفين فوجه إليه كلاما سيئا لا يليق توجيهه إلى العلماء وليس من الأدب، فابتسم الشيخ في وجهه وقال جزاك الله خيرا دلتنا على تربيتي فأهلك لك، هذا الذي قلته إنما هو آثار تربيتك، عبرت عن نفسك وعن تربيتك فقط. لم ينظر إلى هذا الكلام السيء من جهة أنه موجه إليه، بل نظر إليه من جهة مصدره أنه صادر من هذا الشخص، معناه أن هذا الشخص غير متربي غير مؤدب، فقال له دللتنا على تربيتك. وكل إله بالذي فيه يرشح أو ينضح، فلذلك لا بد أن تكون هذه التربية سابقة وبادئة ليحسنوا التعامل مع الناس. هذا الموسم الذي تفتتحه جمعية الطفولة اليوم ليس مقتصرا على مثل هذه الدروس والمحاضرات والنقاشات، بل فيه أيضا جوانب أخرى إن شاء الله تعالى، بعضها موجه للأبناء وبعضها موجه للآباء والأمهات أيضا، وهم الذين يسمون اصطلاحا بالوكلاء وإن كانوا ليسوا وكلاء، بل هم الآباء والأمهات هم الأولياء، الأولياء وليسوا الوكلاء. وأيضا فيه دورات علمية، منها ما هو في حفظ القرآن وحفظ بعض المتون العلمية التي يحتاج إليها. وقد عودتنا جمعية الطفولة في كل موسم على أن تبدع وأن تنتج ما هو نافع لهذا الشعب وما هو نافع لهذه الأمة، ولا شك أننا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الأسرة والحفاظ على النشأ وعلى التربية الصحيحة، ولا بد من الرجوع إلى التربية الأصلية وأن نبدأ الغراسة من بدايته. فإن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وإن الإنسان إذا شب منحرفا صعب علاجه، إن الغصون إذا قومتها ارتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. فلذلك لا بد أن يكون هذا الإصلاح بادئا من نعومة الأظافر ومن الصبا، فهذا الذي ينفع المجتمع ويزرع فيه هذا الزرع الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق القائمات على جمعية الطفولة وأن يجري على أيديهن منافع المسلمين، وأن يوفقهن لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعل أعمالهن خالصة لوجه الله الكريم نافعة لعباده، وأن يبارك في كل المنتسبات إلى هذه الجمعية وكل المعينين لهم جميعا، وأن يجري على أيديهم منافع المسلمين، وأن يكونوا جميعا مشاركين في هذا الحفظ النافع وفي هذه المشاريع النافعة التي ثمرتها بشر. تعرفون أن كثير من الاستثمارات ثمرتها نقود أو مزرعة أو أشياء مثل هذه، وهذه كلها قصدت لخدمة البشر، لكن هذه الجمعية ثمرتها البشر، فهي تريد أن تخرج لنا أشخاصا نموذج البشرية فيهم الروح الإنسانية التعبدية الصحيحة، فيهم الامتثال لما أمر الله به والاجتناب لما نهى الله عنه، فيهم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. أسأل الله تعالى أن يلهمنا أجمعين المشاركة والاستثمار في هذا العمل المبارك الطيب، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحل علينا في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. أسأل الله أن يتقبل جهدكم وجهادكم وحضوركم، وأن يوفقكم أجمعين لما يرضيه، وأن لا يخرج أحدا منكم من هذه القاعة إلا وقد غفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. أسأل الله أن يرحم أسلافكم أجمعين، وأن يشفي مرضاكم أجمعين، وأن يصلح ذرياتكم أجمعين ونياتكم. أسأل الله أن يحقق مرادكم، وأن يصلح أولادكم، أن يشفي مرضاك وأن ينجح طلابك وأن يحقق أمرادك يرحم أسلافك أجمعين. اللهم ارحم أسلافنا أجمعين. اللهم ارحم أسلافنا أجمعين. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربنا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في النشئ الذي ترعاه جمعية طفوله وأن تجعله نشأ صالحا نافعا لعباد الله سبحانه وتعالى متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم من أوعية الوحي المنزل. اللهم اجعلهم من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق القائمات على هذه الجمعية وأن توصلهن إلى أهدافهن وأن تحقق مرادهن وأن تعينهن وتعين كل من أعانهن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.